أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع ختام سورة العصر والخاطرة الأخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، والتي بعدها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما ذكرنا إمامنا الشافعي رحمه الله بأن هذه السورة القصيرة سورة عظيمة، لو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر لوسعت الناس، ولو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم، ولو عمل الناس بسورة العصر لكفتهم. أي نعم، حاولت خلال رحلتي هذه معكم أن أطوف بسورة العصر، وما تطوافي إلا تلخيص التلخيص، وإلا فالسورة عظيمة لمن أراد أن يفصل القول وأن يشرح المعاني ويقف مع أدوية السورة من بعد قسمها وتشخيص المرض للبشرية. إن الإنسان لفي خسر، بمعنى إن الإنسانية في خسران وضلال وبوار وتبار، حتى وإن ادعت أنها القطب الأكبر، حتى ولو كانت صاحبة اختراعات، حتى ولو وصلت إلى هذه التقنية والذكاء الاصطناعي، ووصلوا إلى أمور عبر القرآن عنها، وظن حتى الآية قالت وظنوا أنهم قادرون عليها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظنوا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كم يكون العجب فيما حدث أول أمس في المغرب، زلزال يصفونه بأنه أكبر زلزال على مستوى القرن. دي صفقة القرن، لا مش صفقة بقى، دي صفعة، دي صفعة القرن بقى بالنسبة له، أكبر زلزال بالنسبة للمغرب. نعم 7 ريختر، لكن هو بالنسبة لهم ما حصلش قبل، اللي يحصل 4 يحصل 5 6، 7 ويبقى مدمر، وقاعدين كل يوم الضحايا يعدوا فيهم بال500 زيادة على اللي قبليهم، وإلى أن تنتهي المحصلة بعد عدد من الأيام يفقدون معها إنه في حد بقيت له أرواح. وبقرأ خبر بالليل سبحان الله، طبعا كنت قرأت أول أمس عن هذا الإعصار المدمر في ليبيا. ليبيا إعصار ومدمر، سبحان الله العظيم. طول عمرنا نسمع عن الإعصار المدمر في أمريكا مثلا، إنما ليبيا كاتبين على بالليل الضحايا 2000 الإعصار، وأما المفقودون فلا يعلم عددهم إلا الله. تخيل لسه الناس بيتحدث عن زلزال المغرب، لا كمان خدوا معاكوا إعصار ليبيا، واللي ممكن يحصل. وطبعا يعني الإنسان لو بتابع جيدا لا أحداث وأحوال في الدنيا، هو ده من ضمن إن الإنسان لفي خص، هو ده من ضمن النذر التي تسبق العذاب، نسأل الله العفو والعافية. ومنها ما هو يكون عقوبة، وهو بيقول لك المنطقة اللي كان فيها مركز الزلزال في المغرب كانت المنطقة السياحية، وجاء الزلزال على ناس بتغني وترقص ومصورينهم برضو، وناس قاعدين في الجامع مع الشيخ، بس الطمأنينة اللي نزل على قلوبهم شيء عجيب. الشيخ قاعد يدي الدرس طب اصبروا هللوا كبروا سبحان الله. أكيد الفساد اللي في ليبيا برضو عمل إعصار. نعم الزلازل، حدث زلزال في المدينة فغضب سيدنا عمر وقال والله لو عاد أي الزلزال مرة أخرى ما أساكنكم فيها. على إنه هذه من النذر، مش مجرد حاجات بيربطوها بقوانين الطبيعة والكلام الفارغ اللي بيقولوه، لا نذر. لو عاد الزلزال في المدينة ثانية ما أساكنكم فيها. وهو اللي بيدعو دائما ربه سألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام، وما عاد ثانية. ولذلك الله عز وجل يقول في قانون هذه النذر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض. تأمل، ليذيقهم. الذوق ده مش بتاكل انت بتشبع، انت بتدوق بس تشوفه مالح ولا عادل على طرف اللسان. ليذيقهم ايه؟ كل الذي عمل، لا بعض الذي عملوا، لعلهم يرجعون. كمان يعني ده انذار، لعلهم يرجعون، يتوبون يؤوبون. سبحان الله العظيم. بقول لك الإعصار بتاع ليبيا داخل على مصر برضو.
قلنا في ثاني أكسيد الكبريت في مصر دلوقتي حالا، ثاني أكسيد الكبريت في الجو مضيع الناس اللي ما عندهم أمراض تنفس، مش عارف
ايه. ثاني أكسيد الكبريت،
كبريت جاي من أثر الإعصار عدى من ليبيا دخل مصر.
أيوة، ما كاتبين إنه داخل على الحدود. ما هو ده ملهوش حدود، ده ما هو ساحة الزلزال اللي جاء في تركيا كان في منطقة ما بين تركيا وسوريا، ملوش دعوة بالحدود ده. لذلك يقولوا عليه زلزال تركيا وسوريا، كان مدمرا. سبحان الله. وألاف مؤلفة طلعت من تحت الأنقاض، وألاف مؤلفة تركوها بعدما فشلوا في أنهم يجدون يعني أحياء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اكشف الأمة عن الأمة، اللهم اكشف الأمة عن الأمة، اللهم اكشف الأمة عن الأمة. اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين يا رب العالمين. إن الإنسان لفي خسر، خذ الدواء النجاة، سبيل النجاة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمت شوية في الإيمان، وما أردت أن أكرر نفسي لأنه كنت متكلم عن الإيمان كمحاضرة كدورة مركزة وأنا في مونتريال، وكانت المحاضرات المركزة في مونتريال تلخيص التلخيص لما كنت أشرحه من العقيدة. فالمهم استوضحنا معنى الإيمان، وتوافق الكلام عن الإيمان في سورة العصر مع الإيمان بالله في آية البر الجامعة، واللي خدنا منها المقدمة وبداية الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. على قدر ما في تنقلات بالمحاضرات، على قدر ما حاولت أن أنا أجعل الكلام موصولا وكمل الكلام عن اليوم الآخر، وفي الآخر اضطر إلى أن أختصره اختصارا مخلا. كان لسه يبقى في كلام عن الملائكة والكتب والرسل والركن السادس قضاء والقدر، لكن ماشي على مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله. يبقى الدواء الأول إلا الذين آمنوا، ولأنه ده الأساس يبقى لابد أن نبني، وعملوا الصالحات هو ده البنيان، هذا هو البنيان وعملوا الصالحات. خدت لها مننا كم وقفة، وشرعنا أمس نتكلم فيه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام مشاركة. صيغة التواصوا تعني المشاركة، أوصيك وتوصيني وأنصحك وتنصحني. بما بالحق، حق مر يا مولانا، هناك ما يعين عليه وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خاصية هذه الأمة، لم تكن مفروضة في الأمم السابقة. قلنا والحكمة من ذلك أن الأنبياء كانوا يسوسونهم، نبي ورا نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي، وكان الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة عدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الناس كافة. زد على ذلك أنه خاتم الأنبياء والرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. طيب الأمة سيكون لها تاريخ لغاية الآن 14 قرن ونصف، لابد أن تحمل هذه الأمة مسؤولية الدعوة والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيأتيك في القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والجملة جاية جملة اسمية تعني أن الفلاح لهؤلاء، وأول شيء في الآية ولتكن فعل أمر أفاد الفرضية، ولتكن منكم المفسرون يقولون تبعيضية منكم ولا بيانية، فلا تعني البعض. قالوا هي الآية تحتمل منكم تبعيضية أو تحتمل منكم بيانية، وعلى كل لو كانت تبعيضية فهي تعني فرض العين في حق العلماء، وتعني أنها فرض كفاية في حق غيرهم، فرض عين في حق العلماء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة، أنا رجل مثلا تعلمت العلم الشرعي في الأزهر، أنا وأمثالي في الأزهر الدعوة في حقنا فرض عين، ما هو فرض كفاية، يعني الدعوة بالنسبة لنا في من درسنا وتخصصنا في دراسة علوم الدين تصبح الدعوة في حقنا كالصلاة والصيام فرض عين لا يسقط عنا. في حق غيرنا ممن لم يدرس لم يتخصص في دراسة علوم الدين ممكن تكون الدعوة في حقه فرض كفاية، مش مطالب انه يطلع يخطب الجمعة، لكن مطالب بأشياء أخرى. دعوة لعامة الأمة فرض كفاية، بس حصل انه تزوج وصار صاحب بيت يبقى مسؤول عن زوجة ومسؤول عن أولاد، هؤلاء بالنسبة له فرض عين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. يبقى كده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هنا أصبحت الدعوة فرض عين في حدود دائرة مسؤوليتك وولايتك. دي مش عاوز حد يجي من بره البيت يقول لك مثلا ليه الولد ده مش بيصلي، مش هتجيب له البوليس عشان يصلي، انت اللي تكلفه بالصلاة تلزمه بيها، وأمرها لك بالصلاة والصبر عليها. ليه البنت دي ما تحجبتش، انت المسؤول، انت الرئيس في البيت، انت هنا امام حاكم، في كمان حاجات متلخبطة في البيت مرتبطة بالاعلام والتلفزيون والذي منه بيت، في اغاني في تلفزيون في رأس في، لا انت المسؤول فرضا كفائيا، لا فرضا عينيا. دي ما ينفعش تقول فيها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ده الكلام ده في حاجة عامة، إنما بتاعت البيت دي مسؤوليتك أنت، وكل واحد في حدود مسؤوليته، يعني الرجل في بيته، القاضي في محكمته، المدير في شركته، الرئيس في دولته، وهكذا فرض عين. وإيه كمان ممكن يبقى الدعوة فرض الكفاية تتحول إلى فرض عين؟ حالة رؤية المنكر، منكر حصل قدامك انت اللي موجود وفي منكر، يعني ايا كانت صورته، واحد بيضرب واحد، في ظالم وفي مظلوم، غير المنكر، في ولد بيعاكس بنت، غير المنكر، في عصابة تغتصب بنت، اعمل كل ما تستطيع، كل من يرى منكرا يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه إلى فرض عين، مش فرض كفاية. وأنا مالي، أنا مالي، أقام العباد فيما أراد، دع الملك للمالك. ده النهاردة في سلبية في الأمة عجيبة الشكل، واحد ماشي وشايف عيلين بيخطفوا بنت وبيجروها وبيجر رجليها في الأرض وبيحطوها في العربية وهيقفلوا عليها الباب وهياخدوها ويختصبوها أو يقتلوها أو معاها ذهب، وأنا مالي، اخص على كده. الله يديننا معلمنا كده أبدا، علمنا من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. حالة زي دي قدامك اهي، دي ما ينفعش تبدأ فيها بالقلب ولا باللسان، دي اهو تقدر تغير المنكر بإيدك. واحد بيقتل التاني وتقدر تشد منه الآلة اللي هيقتل بيها، سكين، سطور، مسدس، اعمل كده، غير بيدك يا عم. تغيير المنكر باليد للحاكم، هو في حاكم دلوقتي؟ انت الحاكم الان، انت دلوقتي تحتم عليك رأيت المنكر، غير. وتكون على دراية بشوية الضوابط، ما متعمليش زي الشباب اللي كان متحمس عندنا، اوه مولانا في ايه ده، في خمارة هنا وفي مالها ليلي، يلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، كسر يا جدع. كلهم بالسلامة تلاقيهم في السجون، والمال هيتجدد والتأمين يشتغل ويبقى أحسن من الأول. وهو أنت عشان تغير المنكر لا يؤدي إلى منكر أكبر منه ولا إلى مفسدة أعظم، ولا إنك أنت راح تغير منكر واحد بيشرب خمرة يقوم أنت تقتله، أو التغيير المنكر يؤدي إلى قتل. ما هو لازم يكون في ضوابط، يا تقدر كمان عليها ما تقدرش، تقدر زيل المنكر، ما تقدرش زل عنه. ليه إحنا الجماعة السنية مثلا زي ما بيقولوا علينا كده من ساعة ما ربنا الدقن بتاعتنا دي، بيقول لك الجماعة السنية، الجماعة السنية ما تلاقيهمش بيروح المساجد اللي فيها أضرحة. ما هو أنت رايح شايف ده بيسجد وده بيطوف وده ينذر وده يقبل وده يدعي وده، كلها شركيات مش منكرات.
والله
يا
أستاذنا من غير رأيك الحسين، أنا رحت مرة واحدة في حياتي
وتقرر ما تروحش تاني، وانا عملت كده برضه. انا رحت عشان اشوف بعناية، محدش قال لي. مرة في الحسين الحسين ومرة في السيدة زين رضي الله عنهما، وبرأهما الله مما يفعله الجاهلون. فانت هتشوف المنكرات دي وتسكت تأثر، تغير هتطلع محمولا على الأعناق، مش من باب التعظيم يعني. ده كل ابن أنثى وان طال سلامته يوما على آلة حدباء محموله، مش المحمول بتاعنا ده لا. فيبقى في الحالة دي إذا لم تزل المنكر زل عنه، ده لازم يكون برضو في شوية ضوابط. أنا عدت أشرح موضوع، كنت بشرح وصايا لقمان، وصلت لقول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقيتني واخد دروس كتير قوي في الأمر معروف ونهى عن المنكر، حكما وشروطا وضوابط وكذا وكذا، موضوع كبير. فهنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، مش قادر تغير باليد يبقى باللسان. أخي مش كده، ده حرام اللي انت بتعمله. هتفترض انه ولد بعكس بنت، بتعتبرها زي أختك يا أخي، وشوية تكلمه وشوية ترفق بيه وشوية تعنفه لأنه ذكروا في تغيير المنكر التعريف والتلطيف والتخويف والتعنيف، ذكرهم أبو حامد الغزالي في تغيير المنكر في الإحياء، بس دي مش دعاية للإحياء لأنه الإحياء عاوز كلام تاني كتير وكبير، إنما الكلام ده مظبوط، تعريف يصاحبه التلطيف يتبعه التخويف يتلوه التعنيف. وإذا أجدت مرحلة لا تنتقل للتي بعدها، ففي تغيير باللسان اللي هو فيه المراحل دي، تعريف والتلطيف والتخويف والتعنيف. ما هو قال له فبما رحمة من الله إيه لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن جاءت مرحلة قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهتلاقي القرآن وهو بيعمل قضية التخويف أو الترغيب والترهيب في جل آيات القرآن، ترغيب وترهيب، فأنت بتعمل كده. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. واحد ما يعرفش ضوابط تغيير المنكر وما عندهوش علم، وكمان يعني ما عندهوش فصاحة لسان، ومش في ايده حاجة، يعني عام من العوام كده، انسان بسيط، يبقى اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغير، خلاص ده يوصل لمرحلة القلب. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، اخر حاجة غير بالقلب. والله حتى احنا من كثرة المنكرات دلوقتي ممكن الإنسان ما يغير حتى بقلبه، مش بلسانه ولا بيده. ما أنت شايف، أنت طول ما أنت ماشي بتشوف منكرات، ومنكرات مش عادية، يعني كان زمان في تبرج دلوقتي في عري، وكان زمان في بلاد الكفرة لما نيجي نروح بلاد الكفرة نشوف الحاجات دي، وكنا نقعد في المركز الإسلامي عشان إلا يا أخي أنت ما تيجي نفسحك شوية، مش خلصنا رمضان، تعالي يوم العيد نتفسح، تعال خذ لك فسحة قبل ما تروح بالسافر، تشوف منكرات عجيبة يا شيخ عمر. نعم ما تبصرهوش، ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ كده علني كده قدامنا كده، قال لو بصيت له هجيب لك البوليس وانت نكدت عليه. ده بيمارس الفاحشة في على مرأة ومسمع من آلاف الناس. كنت أرى الكلام ده في الكتب، سيد قطب محمد قطب شفته بعناية محدش قال لي، فحاجات عجيبة. فالكلام ده اللي كان عند الكفر لا بقى عند المسلمين في بلادنا. وشوف الجامعات، ده أنا حمدت ربنا كتير قوي يوم ما كنت راح، يعني قالوا لي تلف على الجامعات وتشوف رسالتك الماجستير دي، ومرة تانية في الدكتوراه موجودة في الكليات المناظرة والكلام ده. فكنت دخلت عين شمس والقاهرة، كنت أدخل قبل كده أنا في الأزهر بقى، وكلنا ما شاء الله يعني البنين البنات هناك واخدين ركن تاني. فلما دخلت بقى، وبعدين لازم أوديك كلية الأداب وقسم اللغة العربية وتشوف الرسالة بتاعتك عشان قريبة من وعلى رأي سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه، الأداب حيث لا أداب. ودخلت أنا وماشي كده في فناء الجامعة الحرم الجامع، قلت ده حرم ولا هرم، وخطبت جمعة قلت فيها الشيخ كشك، قول جامعة عين شمس فقى الله عينها وأخبأ شمسها. إيه ده اللي أنا شفته؟ جامعات ولا دعارات؟ أوه لا، والكلام ده بكلمك على إمتى؟ ده أنا بكلمك بدري بدري، كلام ده في 85 87 ولغاية 90. إنما دلوقتي كنت أنا قال إيه زعلان البنات البنطلونات، لا دلوقتي هد شط زعلان إنه الواد بيسلم على البنت، لا ده دلوقتي بالأحضان يا باشا زعلان إنه مش عارف في إيه. ودلوقتي الزواج العرفي اللي هو نكاح المتعة بتاع الشيعة في الجامعات خارب الدنيا، هي وقفت على الزواج عرفي، ده بقى في تبادل زوجات. ما هو لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، خذ والقذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم وهم في كل حاجة، حتى سمحوني في اللفظ الوساخ. شوف لما يعملوا موضة فيها وساخة كده، يعني سمعت عن موضة الديرتي؟ ما انتم بتتكلموا انجليزي هنا زي الليبلي زي الاجانب، ما شاء الله عليكم. ديرتي قذر. فكان العيال يلبسوا البنطلونات ما تفرقهوش عن الميكانيك اللي في الورش. ليه الموضة نازلة كده؟ ديرتي، اسمها ديرتي. شوية ولقيت موضة كمان، كل اللي لابس لي عزكم الله عزكم، لو مؤاخذة لو مؤاخذة لو مؤاخذة، لابس بوكسر، مبين لي البوكسر كده، إيش أحمر إيش أخضر إيش مشجر، والبنطلون نازل لتحت. الله، إيه ده يا ولاد، إيه ده، ودول ده. وبعدين أعرف إنه الحكاية دي يعني إيه علامة للشواذ اللي هم بقوا مثليين دلوقتي. طب وانتوا لابسين ليه تقاليد يابا؟ يا ولد انت مش نظيف ومتربي في بيتك ومحترم، انت لابس بتاعه مبين البوكسر ليه انت؟ ده للعيال اللي بتنبطح ارضا ده. لا، شويه ولقينا مثلا موضه ايه، البنطلونات المتقطعه. كانت الاول تبقى مهلسه كده، عارف كلمه مهلسه؟ عندنا البنطلون مهلس على الركبه، يعني حته كده ايه مجيره باينه فتله. والواد ده كان يعيني هو داخل المدرسه لانه ابوه فقير، يبقى ايه، يبقى غلبان قوي ومكسور كده. ولذلك اي حد يشوفه من الناس اللي في البلد يكون يعني، لا يا ابني ما تتكسرش، في ايه، افرض على ابوك مزنوق، تعال اجيب لك بنطلون، ياخده يجيب له بنطلون، لانه البنطلون بدا يعني حته تتقطع على الركبه. زي ما انا جيت لقيت بنت كده عندها 12 سنة، تعال يا بنت تعال، البنطلون بتاعك مقطوع، ليه كده يا بنت؟ طب خدي روحي هاتي بنطلون. لا يا عم الشيخ، في ايه يا بنت؟ قالت لي دي موضة يا باشا، موضة يا أستاذ، موضة يا عم الشيخ دي، أنا مش فقيرة، لا. فلقيت نزلت موضة البنطلون المتقطع، حتة كده من هنا وحتة من هنا، وحاجة كده زي العين الكبيرة، شوية لقيتها وسعت كده، شوية وسعت حتة، أعلى توسع تديك طاقة، وبعدين تديك قد الشباك، وبعدين بقت بلكونة، بقت وشوية القدام بقت من ورا، من ورا، طب تحت كده ماشي، لا ده فوق عند الإلية عند العورة المغلظة. ولاد وبنات، طب وإيه ده كل؟ قال تتبعون سنة من كان قبلكم، كل ده تقاليد. ايه الحلاوه في انه البنت او الولد لابسين بنطلون مقطع؟ قال ايه، لا ده وفي ولد متدين داخل الجامع يصلي بالبنطلون مقطع، ارجع. اما علمت ان الفخذ عوره وانت فاتح لي فتحه قد كده على البنطلون؟ وزمان في التسعينات كنت بعلق على اللعيبه اللي بيلعبوا ولابسين شورت لغايه نص الفخذ، فقول وقد ظهرت الافخاذ. يوم واحد يقول لي تتكلم على افخاذ مين يا مولانا؟ قلت له اللعيبه الشباب بتوعنا اللي بيبدوا لابسين شرط كده، شرط ده نص يعني، وبعدين نص الفخذ باين. قال لي ظهرت افخاذ النساء يا مولانا، انت مش واخد بالك، ما كانتش لسه المضاد دي طلعت وصلت لهذه المصايب اللي احنا فيها دي. انا لله وانا اليه راجعون.
الحاجات المقطعه دي اغلى من الحاجات السليمه.
شفت ازاي بقى؟
سبحان الله، يعني الفلوس عن المقطع،
المقطع اغلى من السليم. اي عنده شغل. ايه سؤالك يا حاج احمد؟
حضرتك
فرض عين على الراعي في بيته انه فرض عين انه
يغير المنكر او يأمر بالمعروف
ويطمئن على إقامة الشعائر
في البيت.
حدود دي مهمة معلش.
حدود ايه
اللي خدها ان شاء الله تكون للكل
ماشي.
حدود الفرضية هنا قد ايه؟ يعني ايه الفرضية هنا عليا بحيث ان انا لما اقعد بين يدي الله عز وجل
يعني
لا ما هو
واجب مني ايه اللي مفروض اعمله مع ولادي بحيث ابقى مطمئن ان انا اديت رسالتي وما يبقوش حجة عليا قدام الله عز وجل.
اللي هو التربية وهم صغار. اصل هم صغار تقدر تتحكم فيهم غير لما العيل يكبر ولد او بنت. ولذلك احنا عندنا التكاليف في الاسلام مرتبطة بالبلوغ. البلوغ ده ممكن يكون الولد يوصل 13 سنة 15 سنة احيانا بيجيب 17 عشان يبلغ يرى علامات البلوغ بالاحتلام مثلا. ما هو السن مع الاحتلام. لا البنت قبل كده وبتفرق على حسب البيئة وحسب جسم البنت. في اللي ممكن تبلغ 9 سنين في اللي 11 في اللي 13 رأت ما تراه النساء أو جاءتها الدورة أو بدأت تحتلي أو بتظهر كمان في صورة شعر يطلع في جسم الولد أو جسم البنت تحت الإبطين أو العانة. فيبقى دي علامات بلوغ وجاية في سن كده زي ما بقول لك من 13 ل 17 الغالب الآن. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. إيه اللي جاب من سبعة وعشرة العيل لسه هيبلغ عند 13 التدريب إنه يتعود وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده أبوه. ده خلاص ده من ساعة ما هو صغير وانت واخده في ايدك على الجامعة خمس سنين سبع سنين مش جايبين لنا اللي بتاعه لا يعني يكون كده يعقل او يقدر يقف جنبك يصلي يعرف حرمة المسجد الحاجات دي. فيبقى التعود المبكر هو من ناحية وزوجته الأم من ناحية تانية وهو مسؤول عن الأم وعن العيال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهيقول للأم أنت بس يعني ما شاء الله خذ الحديث ده وطبقيه. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. دي رواية. والرواية الثانية قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. صلت خمس صلات في اليوم والليل وانت نازل الفجر صحيها لهم يصلي وبيصح العيال يتعودوا على الفجر مش طول الليل سهرانين على التلفزيون ولا على المواقع. لا صحيهم رش عليهم شوية مية كده باللي ايدك مية ويصحى يا حبيبي يصحى يا حبيبي وبتاع. مش راضين يصحى. ثم لما بتيجي المدرسة انت بتصحيهم بالجزم ليه؟ يعني لما يروح المدرسة تصحيهم بكل ما أوتيتي من قوة. ولا الشيخ اللي بتقول له يا مولانا والله والعيال ما بيصحوا معايا خالص. قال لها لو حصل حريق في البيت هتعمل ايه؟ قالك لها اعمل اللي ما يخطر لكش على بال. طيب ما هو ده الحريق اللي في البيت ولا نار جهنم. فاحنا بنقصر قوي في حق عيالنا. تلاقي الواحد جاي وما شاء الله ومن اهل المسجد واهل صلاة الفجر. طب والعيال وام العيال؟ وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. اهو من ضمن واصطبر عليها يعني نفذ الصبر. الآن اطلب صبري كمان نفذ اطلب صبر. بس لما تقول الصبر حدود بقى ده موضوع تاني يعني هيبقى فيه استثناءات. خلاص انت عملت كل اللي عليك وربنا قال اتقوا الله حق تقاته وقال فاتقوا الله ما استطعت. انت عملت كل حدود استطعتك إنك لا تهدي من أحببت. يعلم الله منك صدق نيتك في التغيير وإنك أنت نفسك تصلح حيالك، لكن خلاص فلت الزمان، البيئة أقوى منك. زمان فرنسا قعدت في الجزائر وكان كل حرصها التغيير الثقافي قبل ما يكون عسكري 100 سنة، وبعدين العيال اللي تربوا في المدارس الفرنسوية بنات هيعملوا لهم حفل التخرج، فوجئوا إنه البنات لابسين حجاب وبيقرأوا قرآن، فبدأ لغة العتاب فيما بينهم. إيه ده؟ مدرسة من المرحلة الابتدائية لغاية لما تخرجوا من الجامعة وبعدين جايين لنا محجبات وقرآن وكذا. قال وما ذنبي إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فكان في قرآن طلع أقوى من فرنسا. لا دلوقتي البيئة أقوى من كل حاجة عندنا، لأنه ما فيش قرآن وما فيش تربية، وما تعودش مع العيل تحفظ القرآن من هو صغير. لا يعني شوف وأمر أهلك بالصلاة والصبر على أول حاجة، لأنه ربنا رسم المنهج للنبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش أنا لوحدي، ومن اتبعني. عاوز تبقى من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى أدي المنهج. أول حاجة في البيت، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، الآيات. قوا أنفسكم وأهليكم، ونار الدنيا قبل نار الآخرة. في البيت لما يكون مش متربي، انت بتسمع عن مآسي، مآسي كتير قوي. على رأي الرجل صاحبي حب يقول لي نكتة، فبيقول له ايه الدنيا كلها مآسي؟ قال له حضرتك مآسك كام؟ فمآسي صحيح بس مش من المقاس، لا من المأساة. إنما هو التاني مش فاهم يعني، فقال له مآسك كام؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إحنا النهاردة في مجتمعنا ده، ما أنت ما شاء الله بتعيش عيشة حلوة، أنت بتحس إنك إنسان، البلاد بتبقى بقدر من الحرية، قدر من الأمن، قدر من الكرامة، بتحس إنك في دولة. الدولة كده، إن الرعاية في الدولة عندهم شعور بالأمن وبالحرية، أمن وحرية وكفاية. ما هو لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر قريش بما أنعم عليه، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني دول أهم حاجتين في الدولة، إطعام من جوع يعني في رزق، في شبع، كفاية، في كفاية، مش كفاية بتاعتهم دي، أطعمهم من جوع. طب النهاردة الناس، في ناس بتبيع عيالها أو عايزة تأكل عيالها أو تقتلهم، ولسه ثورة الجياع بيقولوا عليها جاي. لا ده في فين؟ إيه الغلاء ده والبلاء والكسر؟ مشكلة في تحديد في الناس، لا مشكلة في النشر، السرقات. مفيش دولة ربنا خلقها في الكون إلا ومديها حدود الكفاية بتاعتها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، هذه حدود الكفاية. ده عمل كده قبل ما يخلقنا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فتخيل كون كله عد عشان يبقى فيه كفاية، فيه إطعام، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تبقى آمن على نفسك. أنا هنا الحمد لله يعني آمن نسبيا يعني، برضو الحمد لله وانتم امنون. انا اللي ممكن ابقى مهزوز شويه لاني بتكلم في قضايا ممكن تزعل، انما اي حد ما هو عايش كويس، طعام من جوع وامن من خوف، بقى في دوله بقى محترم. طب يعني نقعد في بلاد الكفر؟ هو يعني انت دلوقتي عارف من فين والمسائل اتلخبطت. انا جاني واحد من دوله عربيه يقول لي مش احنا ايام ما كنت في النمسا سنه 90 يوم يقول لي مش ده الكفر يا مولانا برضه؟ وانا هو ما يعرفش ان انا واخد رساله الماجستير بتاعتي في الرد على التكفير والهجره، ومنها الكلام عن دار الكفر ودار الامام ودار الحرب ودار الامان والحاجات دي كلها. قلت له ماشي دار كفر ام حدش عارف دار كفر اي. قلت له قال لي طب نرجع بلادنا؟ قلت له شوف انت. قلت له انت واعد في النمسا هنا بتصلي وبتحافظ على الصلاة في المركز الإسلامي وفي الجماعة وحدش بيقول لك لا؟ قال لا لا. قلت له مراتك عاملة ايه؟ قال لي منتقب ما شاء الله. طب لو رحت بلدكم؟ قال لي ما اقدرش اهوب ناحية الجامع، ما اقدرش ارب دقني، ومراتي ما تقدرش تلبس لا نقاب ولا حجاب. قلت له طيب ما يبقى المسألة الضابط الشرعي عندنا أين أنت تستطيع أن تقيم شعائر دينك؟ ما تقوليش أصل دار الكفر ودار الإسلام، ده يعني عاوز أقول لك تفصيلات أو تعريفات وضعها العلماء هم بيجاهدوا. فين دار الكفر اللي نجاهدوا ندخلها؟ وفين دار الإسلام اللي نكف عنها؟ زي لما كانوا يسمعوا الأذان بس ارجع يا جيش، ده في أذان، يبقى دار إسلام. دار الإسلام ودار الكفر معمولة عشان ضوابط شرعية. أنت عندك عايش في بلاد الكفر بمنتهى الأريحية ومش هتلاقيها في بلدك. تفتكر الدرس من الدروس اللي أنا بقولها دي كنت أقدر أقوله في بلدنا؟ وكنت هبقى حر طليق؟ ففي حاجات عاوزة فقه واقع وفقه دعوة وفقه مآلات. بس المصيبة ايه في الغرب؟ العيال، البيئة وحشة قوي، والحاجات اللي بتفرض في المدارس بتاعت الحكومات على العيال ده. انا من سنة 90 في النمسا كنت اسمع عن التربية الجنسية اللي بدأوا يتكلموا عنها دلوقتي في كندا سنة 2023، يعني قبل 33 سنة كان في تربية جنسية موجودة في أوروبا، وكان بدأ يحولوها من النظري للعملي. ما يقدرش أستاذ يشوف ولد وبنت في المدرسة بيزاولوا الفاحشة يقول لهم أنتوا بتعملوا إيه، لا ده مطلوب، ده التدريب العملي ده بتاعه، ده الامتياز. قبل 33 سنة لسه كندا بتتكلم دلوقتي. بس وكنت هناك في وانا في مونتريال ونزلت تاون داول دي اللي هناك عندهم دي، يوم يقولوا لي الحمد لله انك جيت النهاردة ما جيتش امبارح. خير امبارح كان الشارع ده فيه كده جماهير، ايه الناس كما ولدتهم امهاتهم الذكور واناث، والشرطة بتحرسها والجماعة الشواذ ومش عارفين والأعلام والعهد. لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي مصيبة، والأولاد لازم الواحد يحافظ على أولاده، يروح يدور له على كوخ عشة يقعد فيها ويحافظ على العيال. ما يعني والآخرة إيه خير وأبقى، يبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. توسع الدائرة شوية، يبقى وأنذر عشيرتك الأقربين، ده في الدعوة. فأنت بتشد حيلك مع العيلة على قد ما تستطيع. توسع الدائرة، يبقى قريتك لتنذر أم القرى ومن حولها. الحولية دي تشمل القرى المجاورة واللي بعديها، شوف حولها بقى، تبقى عاملة زي لما ترمي حصاة في البحر والنهر، تشوف الدوائر دي ورا بعضيها كده لغاية ما تجيب لك آخر الترعة. يبقى دائرة، أصغر دائرة مركز الدائرة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. الدائرة اللي وراها وأنذر عشيرتك الأقربين. الدائرة اللي وراها قريتك لتنذر أم القرى. ما أم القرى دي مكة، فبقول له أنذر قريتك الأول. قال ومن حولها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طالع راح الطائف، والطائف حولها، وبعدين وسعت الدائرة مع راح المدينة. في المدينة وجاء صلح الحديبية، بعت النبي عليه الصلاة والسلام الرسل إلى كل الدنيا، أنت روح الرسالة دي لملك مصر المقوقس في مصر، والرسالة دي راح للملك بتاع البحرين، والرسالة دي لملك الروم، والرسالة دي راح للكسرة ملك الفرس، الرسالة دي راح للحيرة، والرسالة دي راح في أطراف الجزيرة العربية. وقاعد النبي عليه السلام استغل صلح الحديبية وراح بعت الرسل إلى كل الدنيا، إلى نجران وجول وبعث لهم، وملك الحبشة واليمن، كل ده تلاقي مثلا حوالي 17 دولة بعت لها النبي عليه الصلاة والسلام رسائل عشان تتحقق العالمية لهذه الدعوة، لأن ربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال له تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إحنا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قالت الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وإيه كمان في الحديث العلماء ورثة الأنبياء. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام طولب أن يبلغ الرسالة في العالم كله، إحنا كمان ينبغي أن نبلغ الرسالة في العالم كله. زمان لما كنا نروح العالم كله دي نلاقي الناس يكرمونا شوية، يعني يحضروا عندنا، هو يقول لك الشيخ البعيد سر باتع، وكان على الأقل يعني كل جديد لغية، يعني لو الزيارة بتاعتي طولت شهرين الناس تمل برضه. إنما يعني من أولها كده، يعني رايح مسجد أنت من أول مرة ما تلاقيش الناس، طب غيبوا تاني يوم، غيبوا ثالث يوم، إنما مش من أول يوم يقعد اسمعوا الشيخ اللي جاي ده. ده غريبة قوي يعني، ده حتى من باب حب الاستطلاع يعني. فإيه اللي بيحصل؟ لا، في زهد في العلم، في الدنيا مسيطرة. فدي مسألة صعبة. ده احنا على العادات والتقاليد بتاعتنا، اليوم اللي انت مسافر فيه تلاقي الإخوة قاعدين ومستنين وبيسلموا وبيدعوا وبيرحبوا، دلوقتي كأنه محدش جه ولا حد مسافر. بس انت بتقيس الناس على اللي انت تعرفه؟ لا، كل الناس ليها عادات وليها تقاليد. وبعدين الدنيا هنا مش خلاص، خدوا يعني خدوا العادات الغربية. ايه يعني؟ في ايه لما بتسلمش عليه؟ يا اخي سلم بس، متحضرش الدرس. لكن انا متعزش علي قوي، خلاص هو تغرب، هو عاش حياة الفرنجة. انما لو في بلادنا يبقى فيها كثير، فهناك فرق. فانت شفت الدائره، كل ده شغال معانا. وعندنا الايه اللي هي ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. الخير اللي هو يطلع ايه؟ الاسلام، وامرونا بالمعروف ونهونا عن المنكر، وده سر الفلاح، واولئك هم المفلحون. جاي تفسيرها في سورة الأعراف، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أهو دي وأولئك هم المفلحون. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ودي اللي ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام المثل، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم عشان يمد إيده ويجيب مية من البحر أو النهر، فبقت الحكاية يعني مزعجة للي فوق اللي مدد رجله واللي نايم واللي انت جاي لي وعاوز سمحت بس هنزل الجرد لاجيب شويه ميه. فقال الذين في الطابق الاسفل لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. شفت الاتيكيت اهو، هو ده الاتيكيت. ها آه. ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. أنت كنت رافع إيدك لسؤال ولا حاجة؟ عليكم السلام. كيف تستأذن ولا سؤال؟ يلا. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. العلماء اللي بيفسروا لك قال نجوا ونجوا جميعا مرتين، لكن فهلكوا قالها مرة واحدة، قال لأنه ما فيش فرصة، الهلاك سريع. واحد شال لوح من السفينة من تحت مش هيلحق، لهلكوا جميعا على طول، مش لسه يقول هلكوا وهلكوا جميعا اللي فوق واللي تحت، لا هلكوا جميعا فوق وتحت. هي المية دخلت السفينة رست في جنب اختها التيتانيك، واللي راح تدور عليها برضو رسيت جنبيها، كان اسمها ايه بتاعت شارلز ولا ايه؟ اه ده لسه من قريب. المهم الاثنين بقى في قاع المحيط دلوقتي. في دي اول ما الماء تدخل، لا دي على عكس العمل سيدنا الخضر مع السفينة المساكين، ده موضوع تاني وجاي بوحي. قال الماء شاف الملك مسؤوله ده هتغرق، اول مد ظهره ركب اللوح مكانه وانزح شوية المية. قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. جاء في تفسيرها كل سفينة سليمة، إنما دي شافها معيبة خلاص سرح خليهم استرزقوا، ده غلابة مساكين، ده اسمه ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، عندنا في الشريعة بتاعتنا موجود، مش شريعة وحقيقة، لا مش شريعة وحقيقة، شريعة فيها ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، وفيها إنه الخضر ابن البلد وموسى جاي غريب، والخضر عارف إنه الراجل اللي جاي ده ظالم، وأول ما يشوف السفينة سليمة ده ما بيخليش ده لا فكة ولا صحيح. عارفين قصة الفكة؟ لا فكة ولا صحيح. دلوقتي شغالين على الدهب وعلى الأثار. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وإليكم مفلحون، دي آية، وبعديها بكم آية كنتم خير أمة. إيه صفات هذه الأمة واللي بقت خير أمة؟ المشروطة بالثلاث شروط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله قاسم مشترك بين الأمم، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بهذه الأمة، فقدم لفظا وإلا فالأصل هو الإيمان. قال وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه طريق الإيمان، وهو في حد هيؤمن إلا لما تدعوه إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عشان كده قدم هذه على تلك. وإلا فالإيمان بالله هو الأصل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفرع، لكنه خاصية هذه الأمة، وتبقى هذه الأمة فيها الخيرية طالما في أمر معروف ونهي عن المنكر. الآن ما في حتى الخطب اللي هي الأصل فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن الخطيب كل ما يشوف منكرات يخذ فيها خطبة ويعلق على تبرج النساء مرة، يعلق على قلة صلاة الولاد مرة، يعلق على الظلم اللي موجود في الدنيا مرة كده، زي سيدنا الشيخ كشك كده الله يرحمه رحمة واسعة، خطب عملت أوجدت أمة، وهو صار رجل بأمة، فكان يقعد يعلق على الفساد والظلم زعلانين منه ويعتقلوه رجل كفيف، كان بيتعب مسكين من كتر المرايح جاي عليهم، فكان يقول لك خلاص بلاش اتكلم المرة دي على السادات ولا وزير الإعلام ولا شيخ الأزهر ولا حاجة، وما نتكلم عنها من المولان صدام القذافي حافظ البتاع أسد علي وفي الحروب نعامته، فيروح الشيخ يتكلم وحافظ بطنه بطيخة صيفي إنه إيه خلاص ده بيتكلم على ناس من بعيد يا قذافي يا كذا وحافظ ويا صدام، كل واحد يخد له خطبة، والنمير بتاع السودان. فالمهم هو معودينهم لحد يكون الاستدعى بتاعه، تعال يا مولانا ايه يا جماعة انتم مش سايبيننا في حالنا، طب انا ما جبت سيرة حد منكم، لا برضو انت جبت سيرة الجيران، على رأي جان نمير زار مصر بعدين بيقول للسادات ايه الشيخ اللي عندكم اسمه فوق كشك ده ولا كشك ولا اسمه ايه، قال له مال، قال له بيشتمني وانا في السودان، قال له هو بيشتمك انت بس، ده انا مطلع عيني يا موهبة، ده انا يعني مقلقلني على الكرسي بتاعي،
وكان بيعتقل ايام السادات كمان
طبعا ها. قال لا ما لا ده مالكش دعوة بيه، ده ما مخليش ما وقفش على محطات نميري وفهد، في مرة جمعهم كده نميري وفهد وأسد، قال إحنا فين حديقة حيوان ولا إيه بالظبط،
الله
يرحمه الله يرحمه،
بس هو مات في
بيته، ها مات في بيته، هو قعد 15 سنة إقامة جبرية في البيت، من بعد ما طلع من اعتقال أو تحفظ 81 قالوا له تخطب بس ما تجيبش سيرة حد، قال ما عرفش ما قدرش، دي رسالتي دي دعوتي ده الأمر بالمعروف ونعمك، قال خلاص تقعد في البيت، لا قعد يقرأ ويألف وكتب كتب، وبعدين عمل تفسير القرآن اسمه في رحاب التفسير ولا حد سمع عنه، لا جميل. فلازم الأمر بالمعروف ونعمك، حرص أعداء الإسلام على أن يهدموا الخطبة، خطبة الجمعة دي إحنا اللي نفذنا الموضوع ده، على أنه بلاش الخطب الطويلة، وبعدين بلاش تخرج عن الموضوع، وبعدين يكتب لك خطبة، وبعدين ينزلها لك على النت، وبعدين أنت تقراها أنت كمأموم على النت، تقول له طيب ما عرفت الموضوع خلاص، حط المصلية تحت إبطك وروح على إقامة الصلاة، وده اللي بيحصل دلوقتي، ما عرف الموضوع هو زي الامتحان المتسرب، فقدت الخطبة أهميتها خلاص، الخطبة دي كانت بتعمل أمم، كانت بتعمل صحوة، فدلوقتي شوف. وبعدين كان عندنا الأمر معروف ونهي عن المنكر، آخر حاجة شفناها كانت في السعودية، كنا نشوف بتوع الأمر معروف ونهي عن المنكر في الحرمين، بسم الله ما شاء الله بحاول يقوموا بدورهم وعارفين، وكان مش في الحرمين بس كان على مستوى المملكة وكان يعملوا مواقف مع السياح والناس والحاجات،
ده طلعوا علينا يعني كنا في المكاتب كان في مسجد جوه المبنى دور عاملينه مسجد،
ايوه
فكانوا بيطلعوا واحنا قاعدين بنشتغل وقت الصلاه اللي قاعد على مكتبه ياخدوه،
ايوه والمحلات تتقفل وبتاع، صور كتيره كانت للامر معروف والنهي عن المنكر، لغايه لما قال لك لا خلاص بدأ يتشالوا من المدن الكبيرة جدة والرياض، ولغاية لما وصلوا تشالوا من الحرمين، دلوقتي في الحرمين بتشوف منكرات زي اللي بتشوفها في المصايف، بتشوف مصايب في الحرمين، مين هيقول لها غطي يا حرمة واعملي يا حرمة. الكلام اللي شفناه في السبعينات والثمانينات ده والتسعينات لا خلاص. هما دلوقتي ايه؟ بدل الامر المعروف نعم ممكن الترفيه. والاثنين في القرآن، الهيئتين موجودين في القرآن. اقرأ في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خلصت هيئة الترفيه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خلي بالك مؤمنون وإيه ومؤمنات يعني أمر عرف النهي ممكن مش خاص بالمؤمنين بس الرجال بس لا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومساكن خالدين فيها أبدا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومساكن في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أنا ممكن أختم مع الآية دي تبقى مسك الختام كده. شوف المقارنة العجيبة يا أخي يا الله. يبقى ده كله جزء من كل من الحديث عن متواصل بالحق وتواصل بالصبر. مكلمتكش عن الصبر وما فيش فرصة أكلمك عن الصبر وأنواع الصبر وجزاء الصبر، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على المصائب والجزاء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الغرفة بس مش الغرفة بتاعتنا دي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. عاوزك نظارة جليلي انت. قال رسول الله إنها منازل الأنبياء والمرسلين إذن. قال لا والذي نفسي بيده إنها لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بس خذوا عباد الرحمن كده وانت وماشي 13 صفة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرة ومقامة. شد حنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. جاء في تفسيرها لولا دعاؤكم هو دعاؤكم ولولا عبادتكم، لأنه آيات في القرآن تأتي العبادة بمعنى الدعاء والدعاء بمعنى العبادة الاثنين زي بعض. وهو كذا الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نسأل الله العافية. فبكذا يعني نقدر نقول احنا وصلنا لنهاية الشوط ونهاية المطاف مع سورة العصر وخدنا فيها شوية دروس على شكلة لما كان سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول خواطر وتأملات. ده مش تفسير للسورة بس شوية خواطر وتأملات مع سورة العصر. لكن اللي ما كملناهاش آية البر زي بعض يمكن لو قدر لنا نيجي ثاني نكملها إن شاء الله. بس يعني الأمل ضعيف، الله أعلم. نرجو في الله رجاء حسنا. ما هو أنت ما أنت شايف ده، أنت من أول مرة مش لاقي حد، طب تاني مرة أنا ما شفناه قبل كده، والله سلمنا عليه الحمد لله، جزاكم الله خيرا. الشيخ أخونا أبو عمار قل ما تزعلش أوي إنه مش حد بيحضر الدروس ولا حاجة، اعتبر نفسك جاي تتفسح. قلت له ماشي، اعتبر نفسي اعتبار
ان شاء الله باذن الله الحضور في الشتاء مختلف
شويه. ايوه الدنيا الشتاء ان شاء الله،
عشان الليل اللي هو بس معلش ما
ايوه ما سمعت ان الشيخ نشأ
انا بفصل لك الوقت دوت السنه يبقى اصعب وقت، لان هي الحاله جت في الوقت شويه مبحبحه، لكن في شهر 6 كنا بنصلي 11 والفجر كان على 4:30، فكانت ديت بتخلي الناس قليل
نعم.
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نرتب حضرتك الترتيبه كده في الشتاء، ان شاء الله ربنا يفرح قلبك بالحضور ان شاء الله.
ان شاء الله مش هيبقى الثلوج اللي نازله ودرجه الحراره الاقل من 35 دي يعني.
لا ابدا لا ما تبقاش عائق.
الله المستعان يا اللي ضامن عمره، اذا كان في العمر بقيه باذن رب البريه. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، اسال الله ان يغفر لي ولكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.